بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وثبت بالسنة أيضا من حديث لقيط بن صبرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وهذا حديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وهو في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، وصححه أيضا العلامة الألباني في أكثر من موضع في صحيح أبي داود وفي تخريجه لهذه الرسالة. وهذا فيه دليل على أن الصائم لا يترك المضمضة والاستنشاق، خلاف ما عليه بعض العامة وبعض الفقهاء، وأنهم يقولون إذا انتصف النهار أو في آخر النهار لا يتمضمض. هذا ليس بصحيح، بل لو توضأ لصلاة المغرب قبل أن يؤذن فإنه يتمضمض ويستنشق، وإنما يحرص على أن لا ينزل إلى جوفه الماء، ولا يبالغ في الاستنشاق، لا يبالغ في الاستنشاق ما دام أنه صائم لهذا الحديث: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. هذا الحديث ما هو دليل، أو ما هو يعني وجه وضعه هنا في باب المفطرات؟ قال شيخ الإسلام: فدل على أن إنزال الماء من الأنف يفطر الصائم، وهذا استدلال واستنباط عظيم من شيخ الإسلام رحمه الله، أنه يقول ما دام أن الصائم نهي عن المبالغة في الاستنشاق، لماذا؟ لأنه لو دخل الماء من الأنف ونزل إلى الجوف فإنه يفطر، وهو قول جماهير العلماء. والأنف تعتبر من المواطن التي إن دخل منها شيء إلى الجوف فإنه من المفطرات، فإنه من المنافذ التي يدخل منها الطعام ويدخل منها الشراب عند الحاجة، عند الحاجة. وقد يذكر في هذا الباب، يذكر في هذا الباب شم الروائح. أهل العلم يذكرون شم الروائح، هل يجوز للصائم أن يشم الروائح الطيبة والريحان والأشجار والزهور والطيب والعطور ونحو ذلك، هل يجوز له أن يشم؟ الجواب: يجوز، يجوز له أن يشم إذا مر في مكان وفيه رائحة طيبة وشم هذه الرائحة لا يضر. لكن في مسألة البخور واستعمال البخور للصائم هذا فيه تفصيل، فإن كان الإنسان مثلا وضع البخور في البيت ودخل البيت وفيه رائحة بخور هذا لا يضر، وأما أنه يأخذ البخور والدخان يطلع منه وهو يستنشقه بأنفه فإن هذا يفطر إذا كان يصل إلى الجوف، إذا كان هذا الدخان ينزل ويصل إلى الجوف. وبلا شك إذا جعل المبخرة تحت أنفه وجعل يستنشق وهو صائم فإنه ينزل إلى الجوف. وأيضا ذكر أهل العلم في هذا الباب شرب الدخان، فبعضهم يقول هو من هذا الباب أيضا لا بأس مثل البخور. الجواب: من ناحية أنه محرم فصاحبه يأثم، ومن ناحية أنه يفطر، وهذا بالإجماع، الذي يشرب الدخان يعد ممن يفطر متعمدا إذا شربه في نهار رمضان، وهو آثم لأنه شرب شيئا محرما، ولأن الدخان له جرم، الدخان له جرم ينزل إلى الجوف وإلى الرئة فله جرم. ولهذا ذكر أهل العلم أنه لو جعل في يده قطعة من القماش أو الفاين أو نحو ذلك وجعل يصب فيه ذلك الدخان فإنه سيظهر أثره، ربما مجرد ما يشرب شيئا إلا وذلك القطن قد تغير لونه، فهو مما يفطر سواء أدخله من أنفه أو أدخله من فمه، أدخله من أنفه أو أدخله من فمه. وأيضا مما يذكر في هذا الباب أن أصحاب هذه الدخان والشمة وهذه القاذورات عندهم شيء يجعل في الأنف، بعضهم وخاصة القدامى بعضهم يسميه البردقان، يجعلونه في الأنف يستنشقونه في الأنف، هذا من المفطرات ومن المحرمات، إذا استعمله الصائم فإنه من المفطرات وصاحبه آثم، فإنه يستنشق هذا حتى يصل إلى الدماغ وينزل منه شيء إلى الجوف، فهو من المفطرات ومن المحرمات. قال: وفي السنن حديثان، أحدهما حديث هشام بن حسان وهو القردوسي عن محمد بن سيرين البصري الإمام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من ذرعه قيء وهو صائم فليس عليه قضاء، وإن استقى فليقضي. وفي بعض الروايات: من استقى فعليه القضاء، ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه. حديث أبي هريرة عند أحمد وبعض أصحاب السنن كأبي داود والترمذي وابن ماجه والنسائي في السنن الكبرى. وهذا الحديث فيه خلاف بين أهل العلم، وسيذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى شيئا من ذلك ويدافع عن الحديث، يدافع شيخ الإسلام عن الحديث ويرى تصحيحه، وحتى الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يرى تصحيح الحديث، ولكن قد أعله جماعة كثيرون من أئمة الحديث والعلل من المتقدمين، فأعله الإمام أحمد ورجح وقفه على أبي هريرة، وأعله البخاري، وأعله أبو داود، وأعله النسائي، وأعله الدارمي وغيرهم. أعلوا هذا الحديث، بعضهم أعله وضعفه، وبعضهم قال الراجح فيه أنه موقوف. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذا الحديث لم يثبت عند طائفة من أهل العلم، يعني هؤلاء الذين ذكرنا وغيرهم، بل قالوا هو من قول أبي هريرة وهذا هو الصحيح. قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل قال: ليس من ذا شيء. قال الخطابي: يريد أن الحديث غير محفوظ. وقال الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل عنه فلم يعرفه إلا عن عيسى بن يونس. وعيسى بن يونس ليس ضعيفا، لكنهم قد أنكروا عليه هذا الحديث، والأئمة أحيانا ينكرون من حديث الثقة بعض الروايات فيحكمون عليها بالنكارة أو يحكمون عليها بالشذوذ، ولا يدل على تضعيف هذا الراوي، وإنما تضعف تلك الرواية بعينها، والراوي يكون إما ثقة وإما صدوق. قال: وما أراه محفوظا. ويكفيك الإمام أحمد والبخاري وأبو داود أنهم يقولون هذا الحديث غير محفوظ، يعني شاذ. وإذا حكم على الحديث بالشذوذ فإنه لا يحتاج إلى شواهد، فالشاذ لا يصلح في الشواهد ولا المتابعات. قال: وروى يحيى بن أبي كثير عن عمر بن الحكم أن أبا هريرة كان لا يرى القيء يفطر الصائم. وهذا فيه، يعني هذه الرواية التي ذكرها فيها مخالفة لما روى، فيها مخالفة من أبي هريرة لما روى. والراوي إذا روى شيئا وخالفه في رأيه أو في قوله، إن صح نقله فهو مقدم، لكن هذا الحديث لم يصح. وأبو هريرة جاء عنه أنه كان يرى أن القي لا يفطر، ولو كان الحديث صحيحا عن أبي هريرة لما خالفه. قال الخطابي: وذكر أبو داود أن حفص بن غياث رواه عن هشام كما رواه عيسى بن يونس، يعني أن هشام أو حفص بن غياث تابع عيسى بن يونس، أي معناه أنه ليس بمنكر، كأنه يقول ما دام أن له متابعة فليس بمنكر، إلا أن هذه الرواية عن حفص بن غياث قد تكلم فيها. قال: ولا أعلم خلافا بين أهل العلم في أن من ذرعه القي فإنه لا قضاء عليه، ولا في أن من استقاء عامدا فعليه القضاء. هذا قول من؟ هذا قول الخطابي، وهذا فيه نظر، فليس في المسألة إجماع، والمسألة فيها خلاف، هل يفصل كما في الحديث أم أنه يفطر أو يكون مفطرا متعمدا أو غير متعمد، أم أنه ليس عليه شيء. فجماهير أهل العلم يقولون من تعمد القي، فإذا جماهير أهل العلم على أن من تعمد القي فإنه قد أفطر. ومن ذرعه القي فلا يفطر. ما معنى ذرعه القي؟ يعني بغير إرادته، قد يكون الإنسان عنده بعض الأسقام والأمراض إما في الكلى أو في المعدة أو شيء فيتقيأ بغير إرادته. ومن ذرعه القي فلا يفطر، هذا قول من؟ هذا قول الجماهير، اعتمادا على ماذا؟ اعتمادا على حديث أبي هريرة الذي ذكره شيخ الإسلام. واختار هذا القول من الأئمة المعاصرين العلامة بن باز والعلامة العثيمين وشيخنا الوادعي. وخالف في هذه المسألة أبو هريرة راوي الحديث وعكرمة وربيعة، وهو رواية عن الإمام مالك وهو اختيار الإمام البخاري، وقالوا القي لا يفطر. لماذا؟ لأن الحديث الذي استدل به الجمهور حديث ضعيف، ضعفه جماعة من الأئمة، ولأن الأصل براءة الذمة، ما دام أنه لا دليل على أن القي يفطر فلا بد من دليل. وأيضا مما استدلوا به أنه جاء أثر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال الفطر مما دخل لا مما خرج، لا مما خرج، والقي هذا خروج وليس بدخول، فإن الإنسان ممنوع أن يأكل أو يشرب أو يدخل شيئا إلى معدته، أما الإخراج هذا شيء آخر. طيب، والمسألة خلافية كما سيأتي بقية الكلام هنا، لكن أنه يقال بالإجماع فهذا ليس بصحيح. ثم أيضا الشيخ العثيمين رحمه الله استنبط من قوله ومن استقى فعليه القضاء، استنبط من هذا لو صح الحديث، استنبط من هذا أن من أفطر بعد صيام فعليه القضاء، ومن تعمد الفطر ولم يبتدئ الصيام فليس عليه قضاء. ما معنى هذا؟ يعني معناه من أصبح صائما ثم أفطر عمدا وكان صائما أن هذا عليه القضاء، ومن أصبح مفطرا ما يريد أن يصوم فهذا ليس عليه القضاء، إلا أن هذا الحديث كما سمعت ضعيف، ولو كان الحديث صحيحا لكان قوله صوابا، لأنه أفطر متعمدا بعد أن كان صائما فقال النبي صلى الله عليه وسلم فعليه القضاء. وقاس الشيخ العثيمين على كل من يفطر بعد أن يكون صائما أن عليه القضاء. قال لكن اختلفوا في الكفارة، فقال عامة أهل العلم ليس عليه غير القضاء. الجمهور يقولون من تقيأ عمدا عليه القضاء فقط، وهؤلاء البخاري ومالك ومن معه يقولون ليس عليه شيء من القضاء. وقال عطاء عليه القضاء والكفارة، وحكي عن الأوزاعي وهو قول أبي ثور، قلت وهو مقتضى إحدى الروايتين عن أحمد في إيجابه الكفارة على المحتجم، فإنه إذا أوجبها على المحتجم فعلى المستقي أو أولى، لكن ظاهر مذهبي أن الكفارة لا تجب بغير الجماع كقول الشافعي وهو الصحيح. بل بعضهم ينقل الإجماع عليه أنه ليس عليه كفارة، لكنه لا ينبغي له أن يتقيأ وهو صائم، فإنه قد يرجع شيء من فمه إلى معدته وبهذا يكون مفطرا اتفاقا، بهذا يكون مفطرا إذا رجع شيء، وأما إذا ذرعه القي فلا شيء عليه من باب أولى. ومن أخذ بقول الجماهير وأخذ بتصحيح شيخ الإسلام لهذا الحديث، وأما الشيخ الألباني رحمه الله يقول لو تفرد عيسى بن يونس لقلنا بصحة الحديث، فكيف وقد توبع؟ قال لأن عيسى بن يونس ثقة، وهذا الكلام فيه نظر. نعم هو تفرد، والثقة إذا تفرد لا يضعف حديثه مباشرة لمجرد التفرد، ولكن أهل الشأن من أئمة الحديث والعلل المتقدمين قولهم يقبل، قولهم يقبل ولا يناقش، يقال لماذا أعلوه؟ ما دام أنهم قد أعلوه وحكموا على يونس بأنه وهم فيه فرفعه، والصحيح فيه أنه موقوف، فنقول كما قالوا. قال والذين لم يثبتوا يثبتوا هذا الحديث لم يبلغهم من وجه يعتمدونه، وقد أشاروا إلى علته وهو انفراد عيسى بن يونس، وقد ثبت أنه لم ينفرد به، بل وافقه عليه حفص بن غياث. وقد سمعت أن رواية حفص بن غياث أيضا بعضهم قد أعلها. والحديث الآخر يشهد له، يعني كان الشيخ الإسلام يقول عيسى بن يونس تفرد لكن له متابع وله أيضا شاهد. والحديث الآخر يشهد له، وهو ما رواه أحمد وأهل السنن كالترمذي عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، فذكرت ذلك لثوبان فقال صدق أنا صببت له وضوءا. هذا الحديث الذي هو حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه حديث صحيح، وقد ذكره شيخنا رحمه الله تعالى في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. طيب لو قال لك قائل الحديث الأول من استقى فعليه القضاء ومن قاء فلا قضاء عليه، ما حكم عليه شيخنا الإمام الوادي؟ هل صحها أم ضعفه؟ هل الشيخ مقبل يرى تصحيحه أم تضعيفه؟ هل قبل كما كلام الإمام أحمد ومن معه أو أخذ بقول شيخ الإسلام؟ مع أن الشيخ مقبل يرجح قول الجمهور أن من تعمد فعليه القضاء ومن لم يتعمد فلا شيء عليه، فما هو قوله في الحديث عندك يا فضل؟ كيف يرى قول الجمهور وقد ضعف الحديث؟ ماجد من باب احتياط، لا الشيخ مقبل يمشي بالدليل ما في احتياطات. ها عند من يقول أين أبو سعد؟ الشيخ مقبل نعم يضعف الحديث، يوافق الإمام البخاري وأحمد وأبا داود والنسائي، ولكن يوافق الجمهور على هذا القول، فكيف يوافقهم على هذا القول؟ الذي هو منتبه سيجيب، والذي يقرأ معنا وهو يفكر في دخول رمضان لا يضعفه، يرى تضعيفه، يرى أنه موقوف. لا أنا أسأل لماذا الشيخ مقبل رجح قول الجمهور ويضعف حديث أبي هريرة؟ فهمت السؤال؟ لماذا؟ أي حديث؟ أحسنت، هذا هو الجواب. وقلنا لكم الحديث ذكره شيخنا في الصحيح المسند، ما هو الحديث؟ حديث أبي الدرداء. فالشيخ رحمه الله يرى أن حديث أبي الدرداء هو الدليل على أن من تقي يفطر. طيب أما حديث أبي هريرة فإنه يرى أنه ضعيف. طيب حديث أبي الدرداء هذا قاء النبي صلى الله عليه وسلم فأفطر، هل هذا الحديث دليل على أن من تقي يجب عليه الفطر؟ ليس فيه دليل، هذا مجرد فعل يحتاج الإنسان يعرف لماذا أفطر النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن تقي. هل أفطر لأنه تقي أم أفطر لأنه مريض؟ لعله تقي لأنه مريض فأفطر للمرض. إذن الحديث ليس صريحا، الحديث ليس صريحا أن من تقي يجب عليه الفطر. ثم أيضا الحديث فيه قاء فأفطر، هل فيه أنه تعمد؟ ليس فيه أنه تعمد. لو أخذنا بهذا الحديث وقلنا يدل على الفطر معناه كل من تقي يفطر تعمد أو لم يتعمد، والجمهور لا يقولون بهذا القول، إنما يقولون بمن تعمد. فإذا حديث أبي الدرداء ليس صريحا. قال لكن لفظ أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، قاء فتوضأ، انظر لفظ الأول قاء فأفطر ولفظ أحمد قاء فتوضأ. قال رواه أحمد عن حسين المعلم. نبه الشيخ الألباني في تخريجه لهذه الرسالة أن هذا وهم من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وأنه تابع فيه جده المجد في المنتقى. والصحيح أن رواية أحمد فيها قاء فأفطر كما في الرواية الأولى، وإنما جاءت بعض الروايات التي لا تصح. أما رواية أحمد فلا فرق بينها وبين رواية بعض أهل السنن، وإنما هذا وهم من شيخ الإسلام رحمه الله نقى، يعني تابع فيه جده المجد بن تيمية في كتابه المنتقى. طيب ولو أن هذا اللفظ مثلا ضعيف أو لم يأتي عن أحمد، وأن اللفظ الأول هو الصواب وهو الذي في الحديث، أيضا ليس فيه دليل صريح. لماذا؟ لأنه محتمل. قال الأثرم قلت لأحمد قد اضطربوا في هذا الحديث، فقال حسين المعلم يجوده وقال الترمذي حديث حسين أرجح شيء في هذا الباب، لكنه ليس عند أحمد، يعني كأنه يقول بعض أهل العلم أيضا يرجح قاء فتوضأ، وهذا لا علاقة له بالصوم، يرجح رواية قاء فتوضأ على رواية قاء فأفطر. قال وهذا قد استدل به على وجوب الوضوء من القي، وهذه مسألة أخرى، إذا تقي هل يفطر؟ المسألة تقدمت أن الصحيح فيها أنه ليس من المفطرات، ومن قال بقول الجمهور لا ينكر عليه لأن الحديث ضعيف، ولكن مع حديث أبي الدرداء مع فعل بعض الصحابة كما ثبت عن عبد الله بن عمر وهو قول الجمهور، لكن هذه المسألة التي استطرد بها فيها الشيخ الإسلام أنه هل إذا تقي وهو على وضوء ينتقض وضوءه ويتوضأ، هذا بناء على هذا الرواية، والصحيح في الحديث قاء فأفطر، وأما زيادة وأنا صببت له وضوءه هذا لا يدل على أنه توضأ لأنه قاء، هذا محتمل، لأنه يعني الوضوء لا يلزم منه أنه كان بسبب التقيؤ، قد يكون على غير طهارة فأراد أن يتوضأ، وأيضا بعضهم ربما يتعب يكون مريضا فإذا تقيأ يحتاج إلى أن يغسل وجهه وإلى أن يتمضمض ونحو ذلك. قال وهذا قد استدل به على وجوب الوضوء من القي، ولا يدل على ذلك، فإنه إن أراد الوضوء بالوضوء الوضوء الشرعي فليس فيه إلا أنه توضأ، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب بل يدل على أن الوضوء من ذلك مشروع، فإذا قيل إنه مستحب كان فيه عمل بالحديث، يعني قال لو قيل من تقي يتوضأ من باب الاستحباب ممكن أن يستدل بهذا الحديث، لأن الصحابي نقل أنه بعد أن تقي توضأ وصب له الماء، لكن ليس واجبا، لكن هل هذا الوضوء لأجل القي؟ هذا ليس صريحا، إذا لا نستطيع أن نقول بالوجوب. قال يعني قوله إن أراد الوضوء الشرعي معناه أنه لو أراد الوضوء اللغوي فهذا باب آخر، هذا باب آخر، الوضوء اللغوي كأن يغسل وجهه يطلق عليه أيضا وضوء. والشيخ العثيمين هنا علق وقال الأدلة الشرعية إذا أطلقت يراد بها المسائل الشرعية، يعني قوله وصببت له وضوءه المراد الوضوء الشرعي ليس الوضوء اللغوي. قال وكذلك ما روي عن بعض الصحابة من الوضوء من الدم الخارج ليس في شيء منه دليل على الوجوب بل يدل على الاستحباب. الدم الخارج المراد به كدم الحجامة، الدم الذي يخرج من الأسنان، الدم الذي يخرج من الأصابع، من الأرجل، من الظهر، من الرأس، لو أن الإنسان خرج منه دم هل يتوضأ؟ هذه مسألة استطرد فيها المؤلف، ليست مسائل الصيام. طيب، ويشير إلى أنه قد جاء عن بعض الصحابة أنهم كانوا يتوضؤون من الدم الخارج، والشيخ الألباني في تعليقه أو تخريجه يقول لا يصح عن أحد من الصحابة ما أشار إليه شيخ الإسلام إلا عن ابن عمر في الموطأ من فعله في الرعاف، أن ابن عمر رضي الله عنه رعف خرج منه دم من أنفه فذهب يتوضأ، توضأ بعد الرعاف. وذكر أيضا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في السنن الكبرى وغيرها بطرق كثيرة كلها ضعيفة، لكن قال الشيخ الألباني ممكن بمجموع الطرق أن تحسن أو تصحح. فإذا قول شيخ الإسلام أن ما روي عن الصحابة من الوضوء من الدم الخارج يدل على الاستحباب هذا فيه نظر، لأنه ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هو ليس إجماع من الصحابة، وإنما هذا حصل من ابن عمر وحصل من علي إن صح، حصل من علي إن صح، ولعل ابن عمر بعد أن أصابه الدم لا يستطيع أن يصلي وهو بتلك الحالة حتى يغسل وجهه ويستنشق ويذهب ذلك تلك الآثار من الدماء، لا على أنه سنة، فإنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال وليس في الأدلة الشرعية ما يدل على وجوب ذلك ولا حتى الاستحباب، ليس هناك دليل حتى على الاستحباب، كما بسط في موضعه بل قد روى الدارقطني وغيره عن حميد عن أنس قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتوضأ ولم يزد على غسل محاجمه، أي المكان الأشياء التي حجم بها. هذا الحديث قال رواه ابن الجوزي في حجة المخالف ولم يضعفه، وعادته الجرح بما يمكن. أولا هذا الحديث ضعيف جدا، هذا الحديث ضعيف جدا، ففي سنده صالح بن مقاتل وهو ضعيف، يرويه عن أبيه وهو مجهول، يرويه عن سليمان بن داود أبي أيوب وهو مجهول، فالحديث هذا فيه ضعيف ومجهولان، ضعيف ومجهولان، فإذا هذا حديث ضعيف لا يصح. وبقي كلام عليه في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.